أي يرد، نغير التعبير، أي يرد على الأشعري فيما نفاه بما يرد به هو على المعتزل فيما نفاه. فنقول له شوف ماذا ترد على الأشعري هذا؟ بما ترد على المعتزل أنت؟ بما ترد عليه إذا نادعك؟ فما ترد به على المعتزل فيما تثبته أنت وينفيه هو، نحن نرد به أنت فيما كان. يعني حجتك على المعتزل في الصفة السبع، نعم، هي حجتنا عليك فيما نفيه. وهذا غاية في الإفحام، غاية في الإفحام. فإن المعتزل يقول هذه الصفات، يعني الصفات التي يثبتها الأشعري، هذه الصفات لا يتصف بها إلا المخلوق. العلم والسمع هذه لا تليق إلا بالمخلوق، فيجب نفيها عن الله. فإنه يبين، يعني الأشعري يبين لمعتزله إن هذه الصفات يتصف بها القديم. القديم اسم علم على الرب عند المتكلمين، عند المعتزلة والأشاعرة إذا قالوا هذا يجوز على القديم ولا يجوز على القديم، وهذه يتصف بها القديم ولا يتصف بها القديم، يريدون بالقديم الرب. وتقدم إن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، فلا يجوز اتخاذه جعله علما على الرب، لكن يجوز الإخبار به عن الله. تقول الله قديم، لكن لا يجوز أن تجعله اسما من أسمائه التي تدعوه بها وتذكره بها سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم، سبحان الله القديم، يعني لا تذكره بها وتفتحه بها وتدعوه أو تقول يا قديم. فإن الأشعري يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون صفات المعتزل، أي يتصف بها الرب على ما يليق به. فهكذا يقول له سائر مثبتة الصفات أو مثبتة سائر الصفات، هكذا يقول له المثبتون لجميع الصفات، المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا والغضب والاستواء وغير ذلك من الصفات التي ينفيها هذا المفسر. يقولون له هذه الصفات المحبة والرضا والغضب والسخط يتصف بها الرب ولا تكون كصفات المحدثات. أعد النص. فهذا المفسر،
فهذا المفسر
من هو؟ الأشعري. نعم.
بين بعض الصفات وبعض.
نعم.
يقال له فيما نفاه.
فيما نفاه مثل المحبة والغضب. نعم.
كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
من منازعه فيما أثبته؟ وما الذي أثبته؟ الصفات السبع.
نعم.
كما يقوله هو لمنازعه في الصفات السبع. نعم.
فإذا قال المعتزلة.
هذا شرح. الآن هذا شرح للقاعدة. فإذا قال
المعتزلة
الجملة التي شرح للتي قبل بالضبط وتبسيط. نعم. فإذا قال
المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به،
هذا مما يثبته الأشعري وينفيه المعتزلي. فالمعتزلي يقول ليس له إرادة تقوم به ولا كلام يقوم به. نعم.
لأن هذه الصفة لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات،
يعني الإرادة والكلام هذه الصفة ونحوهما لا تقوم إلا بالمخلوقات. نعم.
فإنه
الضمير يعود لمن؟
الأشعري.
يبين. فإن الأشعري يبين، يعني الآن يريد يرد ويجاوب، فإنه يبين
للمعتزلي أن هذه الصفات
كالإرادة والكلام
يتصف بها القديم.
نعم. الرب تعالى. نعم.
ولا تكون كصفات المحدثات.
نعم. يقول ما يلزم من إثباتها التشبيه، فهي ثابتة للرب على ما يليق به وللمخلوق على ما يليق به. نعم.
فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات.
فهكذا يقول أهل السنة المثبتون لسائر الصفات
من المحبة والرضا.
نعم يقولونه لمن؟ يقولونه للأشعري. نعم يقول حجة تعلمون هذه حجتنا عليه. نعم
فإن قال
الآن انتهى الآن الحوار مع الأشعري في مذهبه في مذهبه انتهى الحوار مع الأشعري في مذهبه يعني يكون يثبت بعض الصفات وبعض قلنا له لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت بل القول في أحدهما أكثر قول في الآخر فيلزم إن أثبت الجميع على وجه التمثيل فأثبت إن أثبت السبع على وجه التمثيل فأثبت الكل كذلك أو أثبت على ما يليق به فأثبت الكل كذلك وإن نفيت ما نفيت حذرا من التشبيه فأثبت الجميع بس يلزمه واحد من ثلاثة كما تقدم. نعم وعلى ضوء ذلك أنه يمكن أن يرد عليه من كلامه بما يرد به على منازعه فيما يثبت هو المتكلم انتهى الكلام. نعم بعده
فإن قال
الآن بدء حوار جديد مع الأشعري أيضا حوار جديد. نعم
فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإسلام
أليس قلنا في بداية الحوار مع الأشعري لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت؟
نعم.
وناقشناه على ضوء أنه لا فرق.
نعم.
ناقشناه على ضوء وعلى أساس أنه
لا
فرق. وانتهى الكلام وهو حجاج واضح بين المفرد. لكن يمكن أن يقول لا في فرق. يقول هذه الصفات السبع هذه دل العقل عليها فأثبتها فأنا أثبتها أما ما عداها فلم يدل العقل عليها فأنا أنفيها يعني قلنا لا فرق لا في فرق أنا فرقت على أساس أن هذه الصفات دل العقل عليها وهذه لم يدل العقل عليها فأنا أنفيها هذه شبهة أو هي عمدته في التفريق ما عمدة الأشعري في التفريق عمدته العقل بس العقل عمدته العقل وهو أنه يدعم أن العقل دل على الصفة السبع ولم يدل على ما سواها وأنه أثبت ما أثبت لدلالة العقل عليه ونفى ما نفى لأن العقل لم يدل على إثبات قبل الجواب عن هذا في وقفة كأنها جملة معتذرة كانوا في سؤال وكيف دل العقل على إثبات أليس كذلك؟ أو إنه من تمام الشرح هو يريد يشرح يقول هذه دل العقل عليها ويشرح ولو قال هذه دل العقل عليها وهذه لم يدل العقل عليها ورد عليه السؤال كيف دل العقل على إثبات إيضاح لك كيف دل العقل على الصفات السبع عند الأشعري يقول الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على المشيئة والإحكام يدل على العلم هذه ثلاث وهذه الصفات الثلاث تستلزم الحياة هذه ترتبة أربعة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك وهو الصمم والعمى والخرف والله تعالى منزه عن ذلك عن ضد ذلك فوجب أن يكون سميعا بصيرا وهذه هي الصفة ما
تشبه
الصفة الصفة دلالة العقل كيف دل العقل على الصفة يقول لك وحدة بدء في القدرة الفعل الحادث يدل على القدرة
هذه جملة مختصرة طيب يعني فيها شيء من من الإشارة. إيش معنى الحديث؟ يعني هذه قضية عقلية، إن الفعل يعني المفعول، الفعل هنا بمعنى المفعول، الفعل الحادث يدل على القدرة، قدرة من؟ شوف على قدرة من؟ أجيبوا ما هو الكلام الآن؟ الجملة ما فيها ذكر الله؟ لا، يعني قضية عامة أن الفعل يدل على قدرة الفاعل، أليس كذلك؟ على أساس أنها عقلية عامة، أن المفعول أو الفعل يدل على قدرة الفاعل. بناء هذا البيت القصر الكلية فيها دلالة على شيء، على قدرة الذي صمم وقام فيه ونفذ وبناء، قدرة الفاعل. ومن خلال هذه القضية الصحيحة أن الفعل يدل على القدرة، فوجود هذه المخلوقات، هذه الفعل المخلوقات هذه التي المترامية المتناثرة الكثيرة التي لا يحيط بها علما إلا الله، هذه المخلوقات بل كل واحد منها، وفي كل آية تدل على هذا، فهذا الخلق كلا وجزءا يدل على قدرة من فعله، على قدرة صانعه، على قدرة فاعله، على قدرة مبدعه. فالقضية الفعل يدل على القدرة، الفعل الحادث يدل على قدرة الفاعل، إذن هذه المخلوقات تدل على قدرة الرب الذي خلقها. مفعول لأنه يمتنع أن يحدث المخلوق والمفعول من غير قدرة في الفاعل، فيتستلزم إثبات القدرة، إثبات قدرة الفاعل. فهذه المخلوقات هي دالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، دالة على وجوده لأن المحدث لا بد له من وجود، ودالة على قدرته. يمتنع أن يحصل الخلق والإبداع والإحداث من غير قدرة في المحدث الخالق المبدع. طيب هذا واحد. والتخصيص يدل على المشيئة، المشيئة والإرادة هنا، التخصيص يدل على المشيئة، يعني تخصيص أشياء بأشياء يدل على إن هذا الفعل بإرادة، يعني تخصيص المفعولات بخصائص يتميز بعضها عن بعض يدل على الإرادة، يعني أن الفعل لم يكن عشوائيا بل عن إرادة. فإذا لاحظت مثلا تركي أشياء مرتبة، هذه الكتب موضوعة وهذه موضوعة بتركيب وفي تصنيف، أو لاحظت في لوحة فيها ألوان اللون الأحمر هنا والأبيض هنا والفضاء هنا، وبمقادير مقادير مستطيلة ومقادير دائرية ومقادير مربعة ومثلثة وأشياء، يعني يمكن أن تكون هذه اللوحة مصممة عشوائيا؟ ليش تقتضيها؟ تقتضي إنها عملت بقصد وإرادة؟ بقصد وإرادة. تخصيص كل شيء، يعني لو يجي صاحب التلوين ويرمي الألوان كتلة بدون أيحصل التنسيق؟ يحصل التخصيص ووضع كل لو في الموضع المناسب لا.
التخصيص بدئي، تخصيص المفعولات بخصائص، هذا يعني ان الفعل صدر عن إرادة.
وانا امثل لهذا بمثال قريب، السطر الذي يكتبه الانسان
ما في تخصيص؟ في تخصيص، تضع الحرف، تضع النقطة عليه، وتضع حرف ولا تضع نقطة عليه، ليس كذلك؟
نعم.
في تخصيص؟
لو يحصل تحريك القلبي تحريكا لا إراديا وبدون اعتياد، يعني يمكن تقول انت عودت، هل يحصل يعني وضع النقط على الحروف المطلوبة؟ يحصل تخليط تخبيط. التخصيص يدل على الإرادة، قضية عامة، يعني أقولها عامة، إن التخصيص يدل على أن الفاعل فعل في خلق الله، هذا الوجود يلاحظ في تخصيص. سبحان الله. أيضا خذ نموذجا من نموذج، خذ نفسك في هذا النموذج، تجد ان الله خص الانسان بخصائص تميز بها عن الحياه، علمه الحياه، اعطاه العقل المفكر، خصه بالقامه، تميز بتركيبه وقواه تختلف، خذ خصائص، يعني السمع اين موضعه، العين اين موضعها، يعني في انسب ما يكون موضع العينين، الاذنين في انسب، هذا ما هو تخصيص، يعني وضع الاذن في هذا المكان تخصيص ولا ما هو تخصيص؟ وضع العين في هذا المكان من الامام تخصيص، ووضع الانف هنا، ما كان الانف الذي تدرك به الجواب الروائح، اترك وجهك، يعني اذا الموضع هنا، يعني يمكن يقال انه جاي عشوائي، بدون اراده ابدا، هذا ممتنع ان تكون هذا الترتيب وهذا التنسيق ووضع الاشياء في موضعها ان يكون بلا اراده. خذ هذا في خلقك وفي خلق سائر الحيوانات وفي النبات، النبات الزهره الواحده تفكر فيها تجد فيها ترتيب الالوان.
الله
اذا هذا الوجود المشتمل على التخصيصات، وتخصيصات لو كتب الكتاب وتكسرت اقلامهم ما احاطوا بما اشتمل عليه هذا الوجود من التخصيصات. النفس الواحده ماذا فيها من خصائص؟ لا، والعلماء الاحياء والنبات يتكلمون عن خصائص هذا الماء، خصائص هذا النبت، الدواء هذا له خصائص، وهذا الغذاء له خصائص، وكل شيء فيه خصائص. والتخصيص منه. إذا علمنا باستمال هذا الوجود على التخصيص أن فاعله مريد، وأنه أبدعه بإرادة. إذا ثبت الصفة. الإحكام الإتقان، إتقان المفعول، إتقان الصنعة، بحيث انها تكون يعني محكمة ليس فيها خلل ولا اضطراب، بل هي منتظمة ومؤدية لما قصد منها لوظيفتها. هذا الاحكام، الاحكام في الصناعات البشرية، الاحكام يدل على علم الصانع بشكل اجمالي عام، يعني قدرة المخلوق. اذا وجدت الصنعة يعني جيدة ومتقنة تستدل بها على مهارة وعلى علم الصانع. نعم، قضية عقلية بدائية أن الإحكام والإتقان يدل على هذا. الإحكام نتدبر الوجود نجده مشتملا على غاية الإحكام والانتظام جزءا وكلا، كلي هو جزئي. هذا العالم العلوي والسفلي في غاية منذ ردعه الله وهو جال على السنن ثابتة، الشمس والقمر دائما انتظام، دين الله ما في السماوات والأرض أن تدور ولا يزال بين الحكام من أحد الأحكام. إحكام المخلوق الإنسان فرق في تفوينه إحكام بهذه التجهيزات العظيمة محكم في كل شيء في موضع بإتقان ومؤدي لوظيفته. إذن ما في الوجود من الإحكام يدل على العلم. هذه ثلاث فكرة. لا أبدا أبدا يعني يمكن بينهم. لا الإحكام التخصيص التخصيص يتضمنه الإحكام. الإحكام يتضمن صحيح يتضمن لكن التخصيص له معنى غير الإحكام.
الإحكام دل على الوعد
يمكن لكن التخصيص على التخصيص على التخصيص يكون أوضح بالدلالة. التخصيص خصه بالدلالة يعني فيها إرادة. وهذه الصفات الثلاث العليم القدير المريد العالم لا بد أن يكون
حيا.
يعني هذه الصفات لا يمكن أن تكون إلا من حي. إذا ثبت ها تلزم الحياة. هذه أربع صفات. الحي لا يصف إما أن يكون سميع أو أصم بصير أو أعمى متكلم أو أخر. لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. وفي ضمن الكلام وهناك كلام محلوق ترك للاستغناء عنه وهو والله تعالى منزه عن ذلك. يعني لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك وبدهي أنه تعالى منزه عن ذلك فوجب اتصافه بالسمع والبصر والكلام. هذه طريقتهم في إثبات الصفات السبع وهي طريقة صحيحة ولا خطأ؟ صحيح. يعني لما جاءت من الأشعر
صحيح.
يعني إثبات هذه الصفات السبع بالعقل يعني لا شك أن وجود المخلوقات يدل على قدرة الخالق وما فيه من التخصيصات يدل على أنه وصول في الإرادة ما في من اعتماد يدل على علمه وهذا يدل على انه حي وانه سميع بصير متكلم. صحيح. ونحن لا اهل السنه لا ينازعونهم في اثبات الصفات السبع ولا ينازعونهم في دلاله العقل عليها. هل ينازع اهل السنه هل ينازعون الاشاعره في اثبات الصفات السبع؟ طيب هل ينازعونهم في دلالة العقل على صفة السبع؟ هل نقول لهم لا لا العقل لم يدل على صفة السبع؟ إذا هي طريقة صحيحة. يعني إثبات صفة السبع هذه طريقة صحيحة. ها؟
لا يقول لا يكون سمع وبصير ويتكلم.
الحي؟ إيه. أو من دلالة. إما إثبات الجميع على وجه التمثيل هذا باطل أو إثبات الجميع على ما يليق به وهذا هو الحق والمطلوب أو نفي الجميع. وإلا كانوا إذا لم يلتزموا بواحد منها يكونون متناقضين مفرقين بين المتماثلات.
لو قالوا إثبات هذه
المنزلة أو يطرح الآن ما شبهتهم في التفريق؟ ماذا يعتمدون عليه في التفريق بين الصفات؟ نحن قلنا لهم في البداية وفي المناقشة لا فرق لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم. فما يقال في بعض في بعض الصفات يقال في البعض الآخر. فيلزمكم على هذا الأساس أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. تثبتوا على وجه التمثيل وهو باطل أو تثبتوا على ما يليق به سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب. لو التزموه لرجعوا إلى الحق أو تنفوا الجميع وحينئذ يكونون مع فريق آخر لنا معهم جولة نقطة. لكن هنا قد يقولون نحن فرقنا بينهم لأن هذه الصفة السبع أثبتها بالعقل وهذه لم يدل العقل عليها فأنا أمثيها هذه دل العقل عليها فأثبت هذه لم يدل العقل عليها فأنا أمثيها وسبق ذكر هذه الشبهة وكيف يستدلون بالعقل على الصفات السبع وقلنا إن استدلالهم بالعقل على الصفات السبع صحيح استدلاله صحيح فنحن نوافق إن الصفات السبع قد دل العقل صحيح واستدلالهم الذي سلكوه في إثبات الصفات السبع صحيح أيضا معقول الفعل الحادث والإحكام والتخصيص وأن هذه الصفات إلى آخر أن هذه تستلزم الحياة والحياة لا يخلو الحي لا يخلو على السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك وبعدين كيف تثبت الصفات الثلاث الأخيرة كيف إثباتها الحي لا يخلو عن السمع أو الصمم والبصر أو العمى والكلام أو الخرس وإذا كان الحي لا بد له من هذه الثلاث أو أضدادها فالله تعالى معلوم أنه منزه عن أضدادها فتعين اتصافه بالصفات الثلاث زائدة على الأربع فهذه النتيجة سبق كنا وصلنا إلى هنا إلى المناقشة إلى ذكر شبهتهم وتقرير شبهتهم وبقي الجواب الآن نحن أمام شبهة قالوا نحن فرقنا بين هذه الصفات لأن هذه دل العقل عليها فلذلك أثبتناها وهذه لم يدل العقل عليها فنحن ننفيها ثم لازم أن يوضحوا كيف دل العقل على هذه الصفات وفعلا برهنوا على إثبات صفة السبع بالعقل وسلمنا لهم ذلك سلمنا أن العقل دل على صفة السبع صحيح وهو ما ذكروه من الاستدلال صحيح فهو استدلال صحيح معقول فصفة السبع كما دل السمع عليها فقد دل العقل عليها فهي صفات سمعية عقلية ثابتة بالسمع والعقل بعد هذا يأتي جواب الحواب فضل يا أخي قال له سائر أهل الإثبات
بسم الله
عن هذا جواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أشوف على لا دارنا كل يتوصل فإن
قال
نعم في سؤال
أليس الإحكام دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على الفعل وهذه الصفات والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك
في مقدمة محذوفة
إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم
إلى هنا الثاني لا يقول قال لك سائر أهل الإثبات أو قال سائر أهل الإثبات لك جوابات عن هذه الشبهة سائر أهل الإثبات يعني أهل السنة لك عن هذه الشبهة جوابات الجواب الأول
شبهتهم في أي شيء؟
شبهتهم في التفريق يا أخي ما فرقوا؟ شبهتهم في التفريق ما الذي حملهم؟ ما شبهتهم في التفريق بين الصفات؟ ما عمدتهم في التفريق بين الصفات؟ العقل ما تكفي كلمة العقل لابد العقل وذلك أن الصفات تدل العقل عليه نعم فأثبتوها، وما سوى وما عداها لم يدل العقل عليها فلذلك نفوها. هل شوف يعني ماشي؟
نعم.
ها؟
نعم.
لك عن هذا جوابان، أحدهما أن يقال افرض أن ما ذكرت صحيح. تلاحظون أن هذا جواب على فرض التسليم، يعني نقول سلمنا جدلا يعني المسألة فيها تنزه، سلمنا جدلا أن العقل دل على صفة السمع ولم يدل على الاستواء. نعم، أن العقل دل على صفة السمع ولم يدل على الاستواء. سلمنا جدلا أن العقل لم يدل على ما سوى صفة السمع. فإن الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هذه قاعدة أصولية صحيحة، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لما؟ لإمكان أن يثبت بدليل آخر. إذن نقول تطبيقا لهذه القاعدة ومن هذا المنطلق عدم الدليل المعين، أي عدم الدليل العقلي على ما نفيت، نعم، لا يدل على نفي، دليل على نفي. عدم الدليل دلالة العقل على ما نفيت من الصفات، نعم، لا يدل على نفي تلك الصفات. عدم النفي مش معنى لا يدل على نفي، وليس لك أن تنفي ذلك الذي لم يدل العقل عليه إلا بدليل. ما دام العقل الآن لم يدل عليه، لم يدل على ثبوته، كذلك لم يدل على نفيه، ها؟ فليس لك أن تنفي هذه الصفات إلا بدليل. ومن القواعد المقررة الأصولية أن النافي عليه الدليل كما علم. فمثلا نقول ما لم يدل العقل عليه يعني يلزم نفيه؟ يلزم نفيه؟ لا يلزم نفيه. هل يجوز نفيه؟ ما يجوز نفيه إلا بدليل. ما الواجب في ما لم يدل العقل عليه؟ يعني لا على نفيه ولا على إثباته. يجب الإمساك، يجب الإمساك عن الإثبات والنفي إلا بدليل. فما لم يدل العقل على نفيه لا يجوز نفيه، يعني ما لم يدل على ثبوته، ما لم يدل العقل على إثباته لا يجوز نفيه إلا بدليل. مجرد عدم دلالة العقل على إثباته لا تكفي دليلا على نفي، من منطلق ان عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. اذا فليس له لهذا المخالف، ليس المخالف نفي ذلك الا بدليل، لان النافي عليه دليل، النافي للشيء الذي ما في اصل. أما الشيء المستقر في أصل مثلا، الأصل في كذا كذا، الأصل في كذا، فالمطالبة للمدعي. يعني فما كان الأصل فيه الحلم، هل يطالب مدعيه بدليل الحلم؟ بل الأصل هو دليل، الأصل البراءة الأصلية. وما كان الأصل فيه التحريم، نعم، لا يطالب مدعي تحريمه بدليل، إنما يطالب مدعي حله. لكن الشيء اللي ما فيه لا فيه الأصل الثبوت ولا الأصل النفي، نعم، يكون النافي الشيء الذي ما فيه أصل، فيكون النافي يطالب بالدليل، الدليل على النافي كما علم. وهناك قاعدة أصولية يقولون فيها عدم العلم ليس علما بالعدم. تقول فلان ليس موجود في الرياض يا اخي منين قال؟ تقول انا والله ما علمت انه جاي لك. يطلع تقول والله ليس موجودا في الرياض لاني ما علمت انه في الرياض، ما علمت انه وصل ما يكفي هذا، لانك استدللت بعدم علمك، وعدم العلم ليس علما بالعدم. هذه قاعده مهمه دائما يغلط فيها الناس في امورهم العاديه والامور العلميه الشرعيه او العقليه. فالنافي عليه الدليل، فاذا كان ما نفيت لم يدل العقل عليه فقد، وانت لم تذكر دليلا على النافي، فما نفيته قد دل عليه الدليل السمع، قام عليه الدليل السمع، دل الشرع على اثبات ما نفيت. هذا الذي تقول ان العقل لم يدل على ثبوته دل السمع على ثبوته، فوجب إثبات ما دل الدليل عليه، الدليل السالم عن المعارض المقاوم وهو الدليل السمع. فما لم يثبت بالعقل دل عليه السمع. هب أن العقل لم يدل على ما فقد دل عليه دليل آخر فهو السمع، الحمد لله، هذا دليل وهذا دليل. وأنت لم تذكر دليلا عن النفي، والنفي عليه الدليل كما علم. ولتصور القاعدة الأولى أن الدليل المعين، أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، مثلا من قال إن مثلا الجمع بين العمة بين المرأة وعمتها وخالتها هذا ليس بحرام، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا تحريم الجمع بين الأختين في قوله وأن تجمع بينهم. إذن ليس في القرآن دليل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. طيب يطلع على لكن قوله إن القرآن لم يدل على تحريم الجمع صحيح، لم يدل على تحريم الجمع. طيب كون القرآن لم يدل، هناك دلالة القرآن، هل هذا يكفي في الدليل؟ نقول عدم الدليل من القرآن على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها لا ينفي المدلول، لا يدل على عدم المدلول. عدم الدليل من القرآن على هذا الحكم التحريم لا يدل على عدم التحريم، لإمكان أن يثبت هذا الحكم الشرعي بدليل من السنة، لأن أدلة الشرع ليست منحصرة في القرآن. كذلك إثبات مثلا القضايا أو إثبات صفات الرب ليست منحصرة في دلالة العقل، في دلالة العقل، في دلالة العقل. فما لم يثبت بالعقل إثباته بالسمع. وهكذا في كل شيء يمكن أن تتعدد طرق إثباته، فعدم إثباته من هذا الطريق لا يستلزم، نعم لا يستلزم عدمه، لإمكان أن يثبت بطريق آخر كما في المثال. وهكذا الشيء الذي يمكن أن يحصل بعدد، يعني بأكثر من سبب، عدم سبب معين لا يستلزم عدم هذا المسبب، لإمكان أن يثبت بسبب آخر كما في أسباب الإرث. هل عدم القرابة تنفي الإرث؟ ها؟ عدم القرابة؟ ها والله يكفى
في هذا الموضع نفس القرابة.
أنا قلت هل عدم القرابة يستلزم عدم الإرث؟
ممكن يا ثلاثة،
لإمكان أن أثبت الإرث بالولاء أو بالنساء. طيب هذا الجواب الأول، وقلنا أنه على فرض التسليم ولا لا؟ جواب على فرض التسليم، وهو جواب محسن، يعني فيه تنزل وتسليم للشبهة، هب أن الأمر كما ذكرت العقل لم يدل على منفي، سلمنا جدلا، فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فعدم دلالة العقل على ما نفيت لا يدل على النفي، وليس لك أن تنفي ما لم يدل العقل على ثبوته إلا بدليل، لأن من القواعد المقررة أن النافي عليه دليل كما على المثبت، وما نفيته قد قام عليه الدليل، فوجب يعني إثبات ما دل عليه الدليل السالم عن المعارض المقاوم. لكن هو دليل ولا ما هو دليل؟
دليل لكن قد لا يقبلون.
لا يقبلون؟ بئس ما
يمكن إثبات هذه الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. فيقال نفل العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على رضيهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر.
الشهادة
شاهد
لا ولا في مشاهدتي
كما ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات.
بس والغايات فيها تفصيل شوينا تبعين. الجواب الثاني جواب بالمنع والمعارضة. ما هو الجواب الأول بالتسليم؟ الجواب الأول الثاني نقول لا، لا نسلم أن العقل لم يدل على ما نفيه بالمنع والمعارضة، فنقول إنه يمكن إثبات ما نفيت بدليل عقلي بأدلة عقلية بنظير ما أثبتت به تلك بنظير ما أثبتت به صفتك، يمكن أن نثبت ما نفيت بنظير ما أثبتت به تلك الصفات السبع من الدلائل العقلية. هل تقول إن العقل دل على الصفات السبع ولم يدل على ما فيها؟ تقول لا أبدا، يمكن أن نثبت يعني ما نفيت أو بعض ما نفيت أقل شيء ولا لا، أو بعض ما نفيت بأدلة عقلية هي نظير ما أثبت به صفتك. طيب سيطالب يقول وكيف ذلك؟ هات نقول إن رحمته تعالى لعباده، إن إحسانه إلى العباد بأنواع النعم والمنافع يدل على الرحمة، الإحسان يدل على الرحمة، قضية عقلية، الإحسان يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص اللي عندكم ها كدلالة التخصيص على البشر أو على الكرم، إن نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. هم يسلمون الثاني تماما، احنا نقول ايضا نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على الرحمه كدلاله التخصيص على المشيئه. اكرام الله للطائعين يدل عقلا على المحبه. عقاب الله للكافرين لاعدائه سبحانه وتعالى يدل على البغض كما ثبت بالشهادة والخبر من إكرامه تعالى لأوليائه وإهانته لأعدائه، فهذا أمر مشاهد ومعلوم بالأخبار كما أخبر الله في كتابه عما صنعه بأوليائهم بأنبيائه وأتباعهم وبأعدائه. اقرأ قصة نوح، ماذا حدث؟ نوح ومعه قليل من الناس ينزل الطوفان فينجو هو ومن معه من المؤمنين ويغرق الباقون. هذا إكرام عظيم، إكرام لأوليائه وإهانة لأعدائه. إذن الإكرام يدل على المحبة، تصور دلالة عقلية، والإهانة والعقاب يدل
على البغض كدلالة ما تقدم، كدلالة التخصيص على المشيئة أو دلالة الإحكام.
السلام على رسول الله.
تقدم في الجواب الثاني، الجواب الثاني عن قول الأشاعرة إن الصفات تدل العقل عليها وتلك لم يدل العقل عليها، فلذلك نفيناها. قولهم إن العقل لم يدل على تلك الصفات التي ينفونها، قيل في الجواب الأول افرض إن الأمر كذلك إن العقل لم يدل، فإن العقل لا ينفيها والنادى عليه الدليل كما على الوجه، وعدم دلالة العقل لا يدل على عدم المدلول، لأن القاعدة التي تقول عدم الدليل معين لا يستلزم عدم المدلول المعين، بإمكان أن يثبت بدليل آخر كما هو الواقع. فإذا لم تثبت هذه الصفات بالعقل ثبتت بالسمع بالنصوص الكتاب والسنة. والجواب الثاني بالمنع والمعارض، نقول لا، ما نفيته يمكن أن نثبته بالعقل بنظير ما أثبت به الصفة السبع. فكما أثبت الصفة السبع بدلالات عقلية يمكن أن نثبت ما نفيت بأدلة كذلك نظير ما أثبت به تلك من العقلية. فتقدم بالأمس مثلا ذكر الدليل العقلي على إثبات الرحمة والمحبة والبغض، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، إكرام الله للطائعين يدل على المحبة، يعني الأصل إن الإكرام إكرام الغير يدل على محبة، إلا أن يكون هناك يعني معارض أو قرينة أخرى تدل على أن هذا الإكرام ما هو المحبة، يعني نوع من المكر كما تقدم. وعقاب الله للكافرين يدل على البغض، هذه ثلاث صفات تقدم الكلام، كما ثبت ذلك بالخبر والمشاهدة، ثبت يعني من إكرامه تعالى للطائعين وعقابه للعاصي، هذا معلوم بالخبر بالأخبار الصادقة المتواترة وبالمشاهدة. ثم ينتقل الكلام إلى إثبات صفة أخرى رادعة، دليل عقلي على إثبات صفة أخرى، يقول والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. المفعولات إيش؟ المخلوقات، والمأمورات الأحكام الشرعية، نعم، يعني ما أمر الله به عباده من الفرائض والنوافل. الغايات المحمودة في مفعولات، في مخلوقات وفي مأموراته التي أمر بها عبادة في شرعه. طيب، وهي الضمير هذا سيد للغايات، شوف، وهي أي الغايات، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. كان قائل يقول يعني ما المراد بالغايات في المفعولات والمأمورات، ها؟ قال وهي يعني الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته هي، ها، هي ما الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، يعني الثمرات والنتائج، الثمرات والنتائج المترتبة على المخلوقات، ماذا ينتهي إليه إنزال المطر، ماذا ينتهي إليه إنبات النبات، تنتهي إلى ما رزقا للعباد، هذا رزق ذلك، تنتهي إلى هذه الغايات، إلى العواقب، إلى العواقب الحميدة.
ما تنتهي إليه مخلوقاته من العواقب الحميدة، وما تنتهي إليه الشرائع الأوامر. ما تنتهي إليه من العواقب الحميدة يدل أو تدل على حكمته. المفعولات والمأمورات يعني لها عواقب ونتائج حميدة. نعم، علم ذلك من علم وجهل من جهل، لكن المتدبر في مخلوقات الله والمتدبر لشرائع الله يدرك ذلك. ماذا في الصلاة من العواقب الحميدة؟ ماذا في الزكاة؟ ماذا في الصيام؟ ماذا في الحج؟ ماذا في الجهاد في سبيل الله؟ في عواقب؟ في عواقب عظيمة، عواقب تعود للفرد والمجتمع وتعود للأمة، فيها حكم لله، حكم بالغة في شرعه. والغايات المحمودة في مفعولاته، في مخلوقاته، وفي أوامره الشرعية، وهي ما تنتهي إليه هذه، لأن المقصود غاية. العواقب سميت غاية لأنها هي المقصودة بالخلق والأمر. الحكمة هي المقصود، هي المقصودة بالخلق والأمر، تدل على حكمة، على أن الله حكيم، أنه حكيم، يعني لم يخلق شيئا عبثا، بل ما خلق شيئا إلا لحكمة. من ذلك ما بينه لعباده، ومنه ما لم يبينه لعباده. لله الحكم، حكم في مخلوقات نعرف منها أشياء وأشياء، وتخفى علينا وما يخفى علينا أعظم. خلق الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا بعض حكمته سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، مع ما في هذه النجوم من الدلالة على قدرة خالقها وحكمة خالقها وعلمه ومشيئته ووحدانيته. الشرائع تشهد العقول بكمالها وسموها. إذن تدل على أن الذي خلق والذي شرع الشرائع والأحكام أنه حكيم. إذن هذه ثبتت الصفة الرابعة. ثبت بهذا الطريق، ثبتت الحكمة، صفة الحكمة. والحكمة كثير من الطوائف ينكر الحكمة، يقول إن الله يخلق ويشرع ويأمر وينهى بمحض المشيئة. ما في
كثير من الطوائف،
يعني الجهمية ومن تبعهم في هذا النظام من الأشاعرة ينكرون الحكمة، يقول له سبحانه وتعالى لا يخلق أو يأمر أو ينهى لحكمة، لأمر يعني. والمعتزلة يثبتون حكمة لا تعود إليه سبحانه وتعالى، وإنما تعود إلى العبد، يعني يجعلون حكمة الرب محصورة في ما يعود للعبد لا تعود إليه، لأنهم ينفون، يعني ينفون المحبة والبغض عن الله. فالحكمة ثابتة لرب، من صفاته الحكمة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، وكل ما وكل ما خلق فهو خالقه لحكمة. وتدبر، تدبر في مخلوقات الله وتدبر في آيات الله القرآنية وتجد ما يرشد هذا. فهناك لام التعليم في القرآن، لام التعليم نجدها، والمفعول لأجله مثل رزقا، رزقا للعباد، هذا ايش اعراب النحو، مفعول لأجله. ليبلوكم، اللام مانع للتعليل، ليبلوكم، خلق الموت والحياة، وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعلم.
نعم، إلا ليعبدون. ألا تعليل، خلق الموت والحياة ليبلوكم. نعم، يقول يدل على حكمة. إيش بعدها؟ كما يدل التخصيص الذي تقدم على المشيئة وأولى، يعني دلالة العواقب الحميدة على الحكمة، دلالة العواقب الحميدة والغايات المحمودة في المخلوقات والمأمورات دلالتها على الحكمة أولى من دلالة التخصيص
لقوة العلة الغاية. هذا تعليل لهذه المفاضلة،
لما كانت العواقب الحميدة وهو الغايات المحمودة في المفعولات والمأمورات أدل على الحكمة من دلالة التخصيص. نعم، لقوة العلة الغائية، العلة الغائية هي الحكمة، لكن نحتاج إلى أن نلتمس تعريف. وهناك، وهل هناك علة غير غائية؟ نعم، في العلة الفاعلية، العلة الفاعلية ويقابلها العلة الغائية. فالعلة الفاعلية هي التي يكون بها الشيء ويدخل عليها وتدخل عليها باء السبب، الباء السببية. والعلة الغائية هي المقصود بالشيء، أي هو ما يفعل لأجله الشيء. الشيء يكون مفعولا، يكون مفعولا مقصودا بهذا. فالعلة الغائية هي التي يكون لأجلها الشيء، والعلة الفاعلية هي التي يكون بها، لا يكون بها الشيء. فالفعل او الشيء له علة فاعلية وله علة غاية. العلة الفاعلية هي التي يكون بها الشيء، والعلة الغاية هي التي يكون لأجلها الشيء. فالعلة الفاعلية سبب، والعلة الفاعلية غاية وحكم. فأعني الغاية يعني غاية وحكم. ولتطور الفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية في الأمور العادية، نقول أنت تكتب بما أعطاك الله من يد وقلم وعلم في الكتابة، هذه الجوانب اليد والقلب والعلم والمداء والقرطاس والوسائل، هذه ايش تكون علة غائية؟
لا،
علة فاعلية، لأن الكتابة تكون
بها،
تكون بها. وقد يجتزى ببعض ذلك فيقال يعني مثلا كتب بالقلم، كتب بيده، لكن نقول لك ليش تكتب؟ تقول أكتب رسالة لوالدي، أكتب فائدة علمية، الغاية من الكتابة هو إبلاغ يعني السلام أو المعلومات المعينة أو الغاية هو تقييد معلومة من المعلومات الغاية.
ما كل شيء مقصود؟
الشيء مقصود بالشيء، قلت لأجل الشيء، هي المقصود بالشيء أو الذي يكون لأجلها الشيء. لكن كلمة مقصودة قد لا، لأن مثلا تقول على الكتابة مقصودة نفس الكتابة، لكن العلة الغاية المقصود بالكتابة من؟ الكتابة لما؟ تقول لما تكتب؟ ومثال آخر، تخرج للسوق لتشتري حاجة، ثوبا تلبسه أو طعاما تأكله، فلخروجك هذا علة فاعلية، وما آتاك الله من القدرة والوسائل التي تمكنك من الخروج والوصول للسوق، القدرة والوسائل هذه علة
فاعلية.
فالسيارة تدخل في ايش؟ العلة الفاعلية. وما تشتريه من السوق، الحاجة التي في السوق، نعم، هي العلة الغائية. تقول لما تخرج اشتري الشراء الطعام او اللباس او نحوهما، هو المقصود من الخروج الشراء. فهذه علة
غائية.
وهكذا، فعلت بكذا او فعلت لكذا،
لكذا
فاعل، ولكذا هذه تكون هي العله الغائبه. والحكيم يعني لا بد ان تكون له غايه في افعاله، او تكون له غايه في افعاله ومقصود. يقول الشيخ: كدلالة التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. أنا أريد أن ألاقف مع قوله لقوة العلة الغائية، يعني لقوة العلة الغائية في حصول الفعل، نعم، أو في نعم في حصول الفعل، فهي أقوى من العلة الفاعلية. يعني القوة الغائية أعظم تأثيرا في حصول الفعل من القوة من العلة الفاعلية. القوة العلة الفاعلية أقوى في تأثيرا في حصول الفعل، يعني العلة الغائية من العلة الفاعلية، لأن العلة الفاعلية لا تستلزم الفعل. وأما القوة الغائية فإنها تستلزم في الجملة، ما أقول تستلزم الفعل، يعني مع وجود العلة الفاعلية، مع وجود العلة الفاعلية، مع وجود العلة الفاعلية تستلزم الفعل. وبرهان ذلك واضح، كم يكون عندك من القدرة ومن كذا على أفعال، لكن لا تفعل. لما؟ لأن ما لك حاجة في الخروج. لما لا تأخذ يا عبد الله؟ والله ما أقدر، لقوة العلة الغائية، لقوة العلة الغائية في حصول الفعل، فهي أعظم يعني تأثيرا في حصول الفعل. يحصل الفعل بوجود الدوافع اللي يسمونها الدوافع. وش الدوافع والأهداف؟ الدوافع والأهداف، وتلك يسمونها العوامل. العوامل هي الأسباب والعلل الفاعلية، والدوافع والأهداف هي العلل الغائية. لقوة العلة الغائية، يعني لكون العلة الغائية أقوى من في حصول، أعظم أثرا في حصول الفعل من العلة الفاعلية. ويؤكد الشيخ يوضح لك، يوضح أن العلة الفاعلية يعني أعظم أثرا في حصول الفعل من العلة الفاعلية. يقول ولهذا ما جاء في القرآن ولهذا ما في القرآن من بيان ما في مخلوقات الله من النعم والحكم أعظم مما فيه من دلالة المخلوقات على محض المشيئة. يعني إذا استفدنا القرآن نجد إنه سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى ما في مخلوقاته من النعم والحكم أكثر من توجيهه إلى ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان دلالة هذه المخلوقات على مخرج. وهذا واضح، اقرأوا الآيات التي تتحدث عن المخلوقات تجدون ذلك واضحا جليا. هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء، هذا يفهم من القدرة ولا لا والمشيئة. لكن شوف، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذه النوابت أليست هي الغاية من إنزال المطر؟ الغاية. ماذا في الماء المنزل من النعم؟ شوف العجب، يذكر إنزال المطر، هو الذي أنزل من السماء ماء، هذا في دلالة على القدرة والمشيئة ولا لا؟ لا تروح بعدها. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم وسخر لكم، نعم وسخر لكم الليل، نفس وسخر لكم الليل في تنبيع الحكمة، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات في تنبيه. كلمة لكم، هذه في تنبيه ليش؟ للحكمة، لا للحكمة يعني لمصالحكم. وقبلها نفس السورة، سورة النحل، هذه فيها شيء كثير من هذا النوع. والأنعام خلقها لكم، خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وهذا ما ينبه الشيخ عليه بقوله وأقوى كدلالة التخطيط الغايات المحمودة وهي العواقب الحميدة في المفعولات والمأمورات تدل على حكمته، كدلالة التخطيط على المشيئة. نعم وأقوى، لماذا أقوى؟ وأولى، لما أو لا لقوة العلة الغائية. وينبه إلى هذا أن ما في القرآن من بيان دلالة المخلوقات على النعم أو ما في المخلوقات من النعم والحكم أعظم يعني أعظم مما فيه من بيان دلالتها على ما حق
نعم.
تحضيري والله. أعظم ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزل الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل له: ولا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، لأن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا الجسم،
إلا للجسم.
فانفي الأسماء، بل وكل شيء وكل شيء، لأنك لا تجده بالشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتاج به من نفي الصفات من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
نعم شيء
مثل هذا.
طيب حطه بين قوسين والحسنى. ها اقول ان الحق هذا بين قوسين والحسنى ما يفرق بين الصفات. ولا شك ان في هذه المحاوره يعني إلزامات وإتحامات لا مناص يعني ولا محيد لمن يفرق بين الصفات عنها، فهي حجج دامغة تماما، فلا حجة للمفرق، بل يلزمه أحد الأمور الثلاثة كما تقدم، ولا حجة له في الشبهة الأخيرة في شبهة في التفريق، شبهة الأشعري في التفريق ليست شيئا، بل هي داحضة مردودة في الجوابين المتقدمين، جواب على فرض التسليم وجواب بالمنع والمعارضة، وكل منهما يحصل به المقصود. وننتقل الآن لنوع آخر من الخصوم، وإن كان الخصم المخالف للكتاب والسنة ممن يثبت الصفات ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات، وهذه المواصفات تنطبق على المعتزلة. المواصفات هذه تنطبق على من؟ على المعتزلة كما تقدم، وقرب طائفة من الكلام من المعتزلة فأثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. إذن هذا المخاطب هو المعتزلي. فإنه يقال له في نرد عليه في ضوء الأصل المتقدم، يعني الأصل المتقدم الرد به خاص في الأشاعرة؟ لا، لكن مع تحويل في الأسلوب، نحتاج نحول في الأسلوب يعني قليلا. نقول القول في الصفات
كالقول في الأسماء،
لا فرق، لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات
الصفات،
لا فرق بينها. أثبت إن كان إثبات الأسماء لا محذور فيه فكذلك الصفات، وإن كان إثبات الصفات فيه محذور فكذلك الأسماء. إذن يلزمه إما إثبات الجميع، وإن استلزم ما استلزم أو إثبات
الجميع على ما يليق به سبحانه او نافي الجميع بالضبط من جنس الحوار السابق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن يظهر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والموت والنسوة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد بالشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد بالشاهد ما هو مسمى حي ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن بينما نفيت بكونك لم تجده بالشاهد إلا للجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده بالشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج بها نافي الأسماء، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
الحمد لله والصلاة والسلام.
هذا انتقال إلى الرد على المفرق بين الأسماء والصفات وهو المعتزلي في ضوء الأصل المتقدم، فقد سبق الرد على المفرق بين الصفات بذلك الأصل القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وكان الرد لا شك أنه مفحم لا محيد للخصم عن ما تقدم من الإلزامات والحجج، وهو جدل عقلي معقول صحيح لا ينكره إلا مكابر، وهكذا موقفنا مع المفرق بين الأسماء والصفات، نحتج عليه بنحو ما تقدم من الاحتجاج على الأشعري. فإذا كان الخطاب مع من يثبت الأسماء وينفي الصفات نقول له مثل ما قلنا للأول: لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر، نفس التعبير الذي قلنا هناك يمكن أن نقوله: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. أي فإن كان إثبات الصفات يستلزم التجسيم فكذلك الأسماء، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فكذلك القول في الصفات، فيلزم واحد من الثلاثة المتفرقة، يعني إما أن يثبت الجميع وإن استلزم التشبيه وهذا باطل، وإما أن يثبت الجميع مع نفي التشبيه، نعم وهذا هو المطلوب، وإما أن ينفي الجميع ويخرج إلى الصف الآخر المتأخر، يخرج إلى موقف آخر يكون لنا معه دور آخر، المهم انه يخرج عن مذهبه، اما يسوي مغالطه يثبت الاسماء. فاذا قال اسمع، فاذا قال المعتزلي انه تعالى لا تقوم بالحياه ولا السمع ولا البصر ولا الكلام، هذه الصفات لا تقوم به، لان هذه الصفات نعم تستلزم التجسيم، لان لا نعرف بالشاهد متصفا بهذه الصفات الا ما هو جسم. نحن لا نناقش في كلمه الجسم، لأن هذا فيه يعني مجال للمناقشة فيه، نحن نتكلم على فرض التنزل، لو فرضنا أن هذه الصفات تستلزم التجسيم ما نقول، ونحن وعلى ضوء كلامه لا نجد مسمى بعليم سميع بصير مسمى بهذه الأسماء إلا لجسم، مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم، فإن بين الصفات لأنك لا تجد في الشاهد موصوفا بها إلا الجسم، فانفي الأسماء كذلك، لأنك لا تجد في الشاهد مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم.
فإذا نفيت ما نفيت لأنك لا تجد موصوفا بها إلا الجسم فانفي الأسماء وانفي كل شيء من منطلق هذه الحجة. فالحجة التي ينفي بها المعتزل الصفات المعتزلي الصفات تقتضي ماذا؟ تقتضي نفي الأسماء، وهذا واضح. ويذكر الشيخ القاعدة أو نحو القاعدة السابقة في الاحتجاج على الخصم بكلامه. أين يتقدم؟ ويتقدم يعني تطوير والتعبير عن الرد على الخصم بكلامه. وين تجدون في
ممرات؟
ها لا عادوا للنص. من يأتي لي منكم بالنص؟ نص تقدم لكم يتضمن يعني قاعدة الاحتجاج على الخصم بكلامه هو. تقدم
ثلاث شعر في فات السبب.
ايش يقول؟ انا اريد تجيب لنا صغير كتاب لا تعبر عامل الاشعار في اثبات الصفات.
لا فرق بين وكلا يلزم بالقول
يقال. فهذا المفرق عندكم لقيتوها؟ فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه المعتزلي فيما أثبته، يعني ما يرد به الأشعري على المعتزلي
فيما
أثبته يرد به على أهل السنة، يرد به عليه أهل السنة فيما نفى. يعني نقول حجتك على المعتزلي هي حجتنا
عليك.
هي حجتنا عليك. نحو هذا الكلام هنا في الجنة. فكل ما يحتج به ما عندكم عبارة؟ عندكم موجودة؟ فكل ما يحتج به من نفى الصفات من هو؟ من هو؟
المعتزل.
فكل ما يحتج به من نفى الصفات من هو؟ المعتزل. يحتج به نافي الأسماء الحسنى من هو؟ الجهمي. الجهمي الذي ينفي الأسماء الصفات كلها يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك من هو؟
للجهمي.
لا لا هو ما هو عليه
معتزل للجهمي.
إيه المقصود من فما كان جوابا لذلك من هو؟ جواب لمن؟ للمعتزل على خصمه على خصم من هو؟ الجهمي. كان جوابا لمثبت الصفات. يا أين نقول نحن والأشاعرة من الآن دخلوا في يعني الآن يدخلون الأشاعرة هم يدخلون يدخلون في جانب في جانب أهل السنة يتضامنون مع أهل السنة ضد المعتزل الآن لا الكلام مع المعتزل يقولون أنت أيها المعتزل الذي تنفي صفات الرب ما ترد به على خصومك في الأسماء نعم نحن نرد به عليه فما كان جوابا للمعتزل عن حجة الجهمي كان جوابا لمثبتة الصفات من أهل السنة
والأشاعرة
على من أنكر الصفات ها؟ على من أنكر الصفات لا ما على من أنكر الصفات المعتزل صح ما كان جوابا لمن يعني فما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى يعني حجة المعتزل على باطله وهو نفي الصفات هي حجة لمن؟ للجهمي على نفي الأسماء الحسنى فما يرد به المعتزل على الجهمي يرد به مثبتة الصفات عليه فما كان جواب فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتة الصفات هذا نظير ما تقدم في قول الشيخ فهذا المفرق يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت وهذا من أبلغ الاحتجاج يعني نأخذ الرد الذي يرد به المعتزلي على الأشعري على الجهمي ونرد به عليه نأخذ سلاكه ونضربه انتهى بعد.
وإن كان المخاطب من الغلاة وإن كان المخاطب من الغلاة مفاد الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال
المحاورة ستطول، هذا انتقال من خطاب الأشعري والمعتزلي إلى خطاب من ينفي الأسماء والصفات. إن كان الخطاب مع الغلاة، إن كان المخاطب الخصم، إن كان الخصم من الغلاة، من الغلاة بالنسبة لمن؟ للأشاعرة، أو بالنسبة للمعتزلة؟ بالنسبة للمعتزلة هو من الغلاة، نفاة الأسماء والصفات. وإلا فالغلاة مطلقا هم الذين تقدموا، الذين يصفون الله مثال النقيضين، لكن هذا هو من الغلاة بالنسبة للمعتزلة، لمن ينفي الصفات ويثبت الأسماء. وكل الغلاة يشتركون في نفي الأسماء والصفات، يشتركون في نفي الأسماء والصفات. إن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء، الشيخ فسرهم نفاة الأسماء والصفات، وهذا الوصف يصدق نفي الأسماء والصفات على الجهمية وعلى الفلاسفة كما سيأتي، ويصدق على أيضا الباطنية من نفاة الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات، لكنهم يبالغون في النفي حتى ينفون النقيضين. إن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، كيف هل يمكن نحتج عليهم بالأصل المتقدم؟ كيف نسوي معهم؟ كيف نسوي معهم الآن؟ هل يمكن نقول لهم القول في بعض الصفات والقول في بعض؟ يمكن؟
لا
يمكن نقول لهم القول في بعض الصفات والقول في الأسماء؟
لا
لا لا المسألة ما عندهم شيء.
لا نعيدهم من الأصل.
لكن هو يمكن أن نحتج عليهم بضوء يعني قاعدة الاحتجاج بالأصل المتقدم، قاعدته الاحتجاج على الخطأ في تناقض، ولا لا؟ فالآن سيكون الرد على الخطأ بإلزامه فيما نفاه، يعني بإلزامه في منابه نظير ما فرض عليه أو شرح مما فرض عليه كما سيأتي. نافي الأسماء والصفات ما شبهته في النفي، شبهته يقول إنه تعالى ليس بموجود، ملحق نافي الأسماء والصفات يقول ليس بموجود ولا حي ولا سميع ولا بصير، يعني ينفي الأسماء والصفات. يقول لو كان الرب تعالى كذلك لزم من ذلك التشبيه أن يكون مماثلا لسائر الموجودات الأحياء الموصوفة بالحياة والسمع والبصر، فهو يبني هذا الإثبات بحجة أن إثباتها لله يستلزم التشبيه. إذن هذه الشبهة ولا لا؟ هذه الشبهة تكون رقم واحد، ستأتي شبهة أخرى، والآن سيطول النقاش في هذه الشبهة. يقول إنه تعالى ليس بموجود ولا حي، لا نقص له هذه المعاني ولا هذه الأسماء، لأنه لو كان كذلك لزم من ذلك تشبيه بالموجود الحي السميع البصير من هذه المخلوقات الموجودة الملموسة المحسوسة. طيب ما تقول في إطلاقها على الله؟ يعني أليس في النصوص إطلاق هذه الأسماء على الله وهذه الصفات؟ يقول إطلاقها على الله مجاز، هي أسماء، هذه الأسماء التي في القرآن حي وسميع وبصير، هذه أسماء لبعض المخلوقات، وإضافتها إلى الله إضافة مجد مجد. إذن هذه الجملة فيها بيان مذهب الجهمية أو الغاء الغلاة، وهو نفي الأسماء والصفات، وفيها شبهتهم.